انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
تاريخنا مليان بالاسرار والخفايا، ما بين صبرا وشتيله ودرياسين قبل النكسه وبعدها، ومن مصر للعراق ولحد بلاد الشام اسرائيل، وعشان تحقق اهداف نفذت العيب. في رادار دولي هنقرا سطور جديده في كتاب المؤامرات الصهيونيه، ونكشف خطر سلاح الجاسوسيه الاسرائيليه في بلادنا العربيه.
رادار دولي مع عواطف الوصيف، كل يوم سبت الساعة 7:30 على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة على كل مستمعينا، مستمعي راديو تسعينات اف ام في كل مكان، وأحلى تحية لكل محبي ومتابعي رادار دولي. حلقة جديدة النهاردة إن شاء الله هنحاول نتناول فيها ملف جديد من ملفات الجاسوسية الصهيونية، وواحدة من المؤامرات المهمة اللي حصلت في مصر. ويمكن حلقة النهاردة هتأكد على نقطتين مهمين جدا. أولهم هو إن الاستسلام لأي إغراءات ممكن بتعملها إسرائيل علشان توقع في إيديها الفريسة اللي هي عايزة تصطادها وتتجسس فيها على منطقتنا العربية وفرض هيمنتها الصهيونية في المنطقة العربية، الاستسلام للإغراءات اللي زي دي بتكون نتيجتها كارثية، ممكن تخلينا في النهاية سبب في إن إحنا نفقد أعز الناس عندنا، زي ما هنشوف النهاردة ونشوف اللي حصل مع بطلة حلقتنا اللي هنتابع ونعرف مين هي. أما النقطة التانية المهمة ويمكن برضو ما تقلش أهمية عن النقطة اللي فاتت، هو أن الوقوع في الغلط مش دايما بيكون نهاية المطاف. ممكن جدا الإنسان اللي يضحك عليه أو يستسلم لأي إغراءات فرضت عليه أو أجبرت عليه بأي شكل من الأشكال يقدر يلحق نفسه، لأن المخابرات والسلطات المصرية ممكن جدا تدي فرصة جديدة قبل ما الواحد رجليه تغرس أكتر في الغلط. قبل اي حاجه اوعوا تنسوا، انتوا ممكن تسمعونا لايف من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت راديو تسعينات اف ام، وممكن كمان تشوفونا لايف من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك راديو تسعينات اف ام، وهستنى تكلمونا على رقمنا 0104278894 او تشاركونا بتعليقاتكم وارائكم على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك راديو تسعينات اف ام. وعايزه اوعدكم بحلقه قويه جدا، لان اللي بيقود حلقه النهارده معايا في هندسه الصوت زميلي العزيز ادهم وليد. مع بعض كده يا ادهم هنقدم حلقه قويه ان شاء الله، وان شاء الله تستمتع معايا برضو بالتفاصيل اللي هنعرضها النهارده. تعالوا بس الاول نخرج فاصل صغير، ولما نرجع هنكشف ايه اللي معانا النهارده في حلقتنا من رادار دولي. يلا بينا.
بلدنا امانه في ايدينا، نعليها مدام عايشين، نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. بلدنا امانه في ايدينا، نعليها مدام عايشين، نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. ما شربتش من
بلدي بتبقى نسيانها على البلد
ورجعنا مرة تانية في حلقتنا النهاردة من رادار دولي، واللي هنكشف فيها واحدة من مؤامرات إسرائيل اللي حصلت في مصر، ونوضح كمان مين هي الجاسوسة اللي بسبب تعاونها مع الموساد كانت سبب في موت أخوها الأصغر منها. في فيلا رستم كامل في الزمالك بتتولد الطفلة الجميلة دلال. أهلها كانوا ناس مرتاحين جدا في العيشة بتاعتهم. والدها كان اسمه رستم كامل، كان واحد من ورثة الإقطاعيين. طبعا معروف يعني إقطاعيين، الإقطاعيين اللي هم الناس اللي بيمتلكوا يمكن الآلاف من الأفدنة الزراعية. حياة دلال كانت حياة جميلة جدا، منعمة وهادية ومستقرة، اتعلمت في أحسن المدارس، وكانت بتعرف ثلاث لغات أجنبية، الإنجليزي والفرنساوي والإيطالي. فضلت الحياة عادية جدا ومستقرة، منعمة في ثروة عادي جدا، لغاية لما صدر قرار رسمي بتأميم ثروة العيلة بالكامل. وبسبب خطوة التأميم اللي حصلت دي، تقدروا تقولوا كده ان ابوها ما استحملش الخبر، ما استحملش يعني انه ثروته كلها راحت مرة واحدة. الراجل وقع من طوله ومات، بعد يعني جاله زي شلل كده او تعب شوية، وبعد ايام بسيطة توفاه الله. الأم هي كمان ما استحملتش فراق جوزها، مفيش أيام الأم كمان ماتت. طبعا دلال كانت الصدمة عليها قوية، يعني ما بين أيام بسيطة قوي فقدت ثروتها، فقدت أبوها، فقدت أمها، ما كانش معاها أي حد خالص. الوحيد اللي كان معاها هو أخوها اللي أصغر منها، واللي كان اسمه عصام رستم كامل. هي وأخوها كانوا بياخدوا معاش ثابت من الدولة كل شهر، بس طبعا الناس كانوا عايشين الحياة ديت والحياة المنعمة دي كلها بالثروة الضخمة دي، حتة المعاش ده يعني بالنسبة لهم حاجة لا تذكر، يعني في فرق كبير طبعا ما بين العيش اللي هم كانوا عايشينها في عز الثروة والأفدنة والحاجات دي كلها، فجأة لقوا نفسهم بياخدوا معاش، أكيد في فرق كبير، وما كانوش قادرين مش متحملين يعني طبيعة العيشة كده. ولأن دلال كان يهمها إن أخوها عصام حياته ما تتأثرش، يتعلم تعليم كويس وفي أحسن المدارس، عشان ما فيش أي حاجة تأثر على مستقبله، فقررت إنها تنزل تشتغل، بمعنى أصح قررت إنها تستغل قدراتها اللغوية. زي ما احنا قلنا هي كانت بتعرف ثلاث لغات، إنجليزي وفرنساوي وإيطالي، فقررت إن هي تستغل مواهبها في اللغات وتشتغل في السياحة. والحقيقة اللي أهل دلال على إنها تشتغل في السياحة مش بس إنها بتعرف ثلاث لغات، لا هي كمان أسلوبها كان راقي جدا في التعامل، وده أمر طبيعي، واحدة متعلمة في مدارس لغات ومن عيلة راقية، ده غير كمان إن هي اسم عيلتها كمان رستم كامل اسم معروف، فكان طبيعي جدا إنها تقدر يعني تشتغل بشكل سريع في السياحة، وما كانش فيه أي مشكلة بالنسبة لها. اشتغلت عادي جدا وكانت حياتها مستقرة، وفي يوم وهي في شغلها كبتشتغل كمرشدة سياحية، كان معاها فوج إيطالي جاي على القاهرة علشان خاطر يزور المعالم السياحية في مصر. تعرفت على الشاب كان في الفوج ده، من الآخر كده هي أعجبت بالشاب ده. الشاب ده فهمها إنه هو مصري، وإنه هو سافر على إيطاليا من سنين، وقدر إنه هو يكون نفسه هناك ويعمل أشغاله هناك، ويبقى واحد من أهم رجال الأعمال في إيطاليا. اتعددت اللقاءات ما بينها وبين الشاب ده، وزي ما تقولوا حصل إعجاب متبادل بينهم من بعض، فالراجل ده عرض عليها الجواز، وهي فعلا قبلت الجواز. وجه في يوم وقال لها إنه الأجازة بتاعته اللي هو يعني هو مفروض جاي من إيطاليا على القاهرة إنه بيشتغل في إيطاليا، فقال لها إن الأجازة بتاعته اللي بيقضيها في القاهرة خلصت، وإن هو لازم يرجع إيطاليا تاني علشان يشوف شغله، وقال لها إنه هو هيسافر على إيطاليا وهيستناها تروح له علشان خاطر يتم الجواز ما بينهم. فعلا دلال بعد أيام من سفر الشاب ده راحت على روما علشان خاطر تشوف مراسم الجواز أو يتم الجواز بينهم، والحقيقة هو كان في استقبالها وفي بوعده وتجوزها فعلا، وعاشوا فترة طويلة حياة جميلة جدا ومستقرة. الحقيقة هو كان معيشها حياة الملكات، مش مخليها عايزة حاجة، بس زي ما تقولوا كده دلال كان بعد فترة جالها شكوك في جوزها، يعني حست انه هو على علاقة بواحدة تانية، يعرف ستات، في شكوك كده كانت في دماغها، فحبت ان هي تقطع الشك باليقين، فقررت انها تعمل له زي زيارة مفاجأة على شركته، يعني بسبب شغلتي فتعمل يعني من غير ما تقوله. فعلا راحت، وأول ما دخلت فتحت الباب المكتب بتاعه بدون أي مقدمات، لقيته يعني في وضع كده مش تمام مع واحدة تانية. طبعا قعدت تزعق وتصرخ، يعني زي ما تقوله كده إن هي عملت له فضيحة بجلاجل بعد المنظر اللي هي شافته. الزوج موقفه كان غريب قوي، لأنه موقفه بمنتهى البرود قال لها عادي جدا هو ده اللي مزعلك، راح رامي عليها اليمين وراح مطلقها، قال كل اللي بيني وبينك هو عقد الجواز فراح مطلقها. وما اكتفاش بالطلاق، ده طردها من بيته من غير ما يديها حتى شنطة هدومها ولا حتى يديها جواز السفر بتاعها. طبعا بقت كده لوحدها ما معاش حد، مرة واحدة لا من غير شنطة هدوم ولا من غير جواز سفر، وما معاش حد خالص، الفلوس اللي معاها يدوب على القد اللي في شنطة ايدها، مش عارفة تعمل ايه ولا عارفة تروح فين. رجليها خدتها واحدة واحدة لغاية لما راحت على زي ما تقولوا كده بنسيون، يعني على قد الفلوس اللي كانت معاها في شنطتها، بنسيون رخيص يعني. قعدت فيه كم يوم لغاية عدى يوم والتاني والتالت والرابع، الديون تراكمت عليها، وهي أساسا لما سابت جوزها وراحت سابته يعني كان معها فلوس في شنطتها قليلة جدا، فالفلوس اللي معها خلصت. فصاحبة البنسيون راحت حاولت إنها تتكلم معاها، تعرف يعني حياتها، مالك، إيه ظروفك، إيه اللي وصلك للحالة دي وحالة الفقر اللي انت فيها وحالة الديون اللي انت فيها. الحقيقة دلال وبسبب الحالة النفسية السيئة اللي هي كانت فيها بسبب اللي مرت بيه مع جوزها، زي ما تكون كده كانت مستنية أي حد تشكيله همها. اتكلمت مع الست دي على كل الظروف اللي هي مرت بيها في حياتها، يعني عائلتها كانت عاملة ازاي وقديه كانوا عائلة غنية، قرار التأميم اللي فرض عليهم، ثروتهم اللي راحت منهم، أبوها وامها اللي ماتوا واحد ورا التاني، حكت لها كمان اللي عملوا جوزها معاها، يعني حكت لها كل حاجة عن تفاصيل حياتها. صاحبة البنسيون سألتها سؤال، بس طبعا هي كان ليها هدف من السؤال ده، قالت لها طب انت يعني مصرية، الظروف اللي انت مريتي بيها دي كلها ليه ما رحتيش للسفارة المصرية تشتكي لهم يساعدوكي، رحتي للقنصلية مثلا، ما هو في النهاية انت مصرية مريتي بكل الظروف دي وانت لوحدك في بلاد الغربة، ما يمكن يساعدوكي. رد دلال كان مفاجأة سارة بالنسبة لصاحبة البنسيون ده. دلال قالت لها بمنتهى البساطة ان هي تروح فين، تسأل مين، قنصلية والسفارة اللي بترجع ليه، مين لمصر، مصر مين، مصر اللي فرضوا علينا قرار التأميم، مصر اللي خدوا مننا ثروتنا، مصر النظام اللي كان سبب في ان هم يقتلوا ابويا ويقتلوا امي وسبب في اللي انا فيه، وكانوا سبب في ان انا جوزت واحد مرمطني وبهدلني في بلاد الغربة. يعني من الاخر الرد اللي ردته دلال على الست دي كان بيؤكد ليها انه دلال ناقمة على بلدها، جواها كراهية وضغينة بسبب الظروف اللي هي مرت بيها. ده غير كمان ان دلال قالت لها انها ما تقدرش كمان ترجع مصر تاني، انها مش عارفة تعمل ايه، هروح مصر اصرف على اخويا منين. دلال بقى اللي كانت بتعبر عن كراهيتها الشديدة والضغينة اللي جواها بسبب اللي حصل معاها في بلدها، يعني ما كانتش تعرف ان صاحبة البنسيون اللي بتسمعها دي وفتحلها دراعاتها وفتحلها ودنها ما هي الا واحدة من عملاء الموساد اللي اسمها في الموساد فرازة الموساد. الفرازين دول يا جماعة بتوع الموساد يعني دورهم ايه في بلاد الاوروبية كمان تحديدا، يشوفوا كده مين من العرب اللي ممكن يتم اصطياده، اللي ممكن يكون فريسة سهلة علشان يكون عميل للموساد. وصاحبة البنسيون دي كانت واحدة من عملاء الموساد اللي فضلت تسمع من دلال بإصغاء شديد وتدرس وتشوف ما إذا كانت دلال دي تنفع تكون عاملة للموساد ولا لأ. من الكلام اللي قالته دلال، الكراهية اللي جواها والضغينة اللي جواها بسبب الظروف اللي مرت بيها، صاحبة البنسيون حست إن دلال فريسة سهلة جدا والصيد سمين جالها بدون أي مجهود. بعد فصاحبة البنسيون قالت لدلال إنها هتساعدها وتحاول إنها تجيب لها شغل. بالفعل بعد كام يوم صاحبة البنسيون اللي هي قلنا زي ما قلنا إنها كانت عاملة الموساد راحت لدلال، وكان معاها راجل كبير في السن، يعني تقدروا تقولوا كده في الخمسينات، كان اسمه إيميل. الراجل ده بقى فضل يتكلم مع الموساد، ف وفهمها إن هو ليه صديق عربي رجل أعمال مهم، وإن الرجل الأعمال دوت اللي هو الرجل العربي ده محتاج مترجمة تساعده في شغله، وإن هو حيساعدها في إنها تقابله علشان خاطر تلاقي شغل. بس رحمة إيه قالها خدي بقى المبلغ ده خليه معاكي مشي بيه حالك لحد ما جيلك أنا وصديقي اللي هو رجل الأعمال ده عشان تشتغلي معاه مترجمة. طبعا الفلوس اللي اداها لدلال دي ساعدتها لأن هي أصلا ما كانش معاها ولا مليم، وقال لها إن هو حيرجع لها تاني مع صديقه ده بعد أسبوع. عدى أسبوع والتاني والتالت والرابع، عدى شهر كامل، والفلوس اللي مع دلال اللي خدتها من اللي اسمه إيميل ده خلاص خلصت، وهي قاعدة لوحدها في بلاد الغربة. يعني بقى كده في ضغوط عليها أكتر وأكتر من اللي فات. كان الأول بيديها فلوس، يعني هي كمان إيه يعني، كان الأول معاش فلوس خالص، لأ بقى معاها فلوس فقدر تشتري احتياجاتها. بعد ما عدى الوقت الفلوس خلصت. بعد مرور شهر زي ما قلنا ظهر إيميل ده مرة تانية وراح لدلال رستم، بس المرة دي ما كانش لوحده، كان معاه صديقه العربي رجل الأعمال اللي قال له اللي قالها عليه واللي كان من أصول فلسطينية واسمه آدم نعمان. آدم نعمان قال فعلا لدلال إن هو رجل أعمال وعنده شركة وإن هو محتاج مترجمة تشتغل معاه، وإن هي طالما بتعرف لغات كتير فإنها أكيد هتساعده. بس قال لها إيه؟ قال لها إن هو ما يقدرش يشغلها كده على طول، ده هو لازم يختبر قدراتها في الأول. فراح مديها شوية تقارير باللغة الفرنسية وقال لها بص يا بنت الحلال، ترجم التقارير دي كويس وتاني يوم تعليلي بالتقارير دي أشوفك ترجمتيها إزاي. والله لو طلعت الترجمة كويسة وسليمة وتمام التمام إن شاء الله هنكمل مع بعض وشغلك معايا، نشوف الدنيا عاملة إزاي. فعلا دلال أخدت التقارير من آدم نعمان عشان تترجمها وقعدت سهران عليها طول الليل. بس لما دلال بقى جت تترجم التقارير دي اكتشفت الكارثة. إيه هي الكارثة اللي اكتشفتها دلال رستم وهي بتترجم التقارير اللي ادهالها رجل الأعمال الفلسطيني آدم نعمان؟ هنعرف طبعا إيه هي التفاصيل اللي لقيتها دلال في التقارير دي، بس خلينا في الأول كده نخرج فاصل صغير وحنرجع تاني ونشوف إيه اللي اكتشفته دلال رستم في التقارير الفرنسية اللي كانت بالترجمة. يلا بينا.
ولا أي كلام
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. مصر بنحبها، بلدنا، واللي يمسها يعني زي ما قال حمائي كده مفيش اي تفاهم. حلقتنا النهاردة زي ما قلنا من رادار دولي بتتكلم عن واحدة من ملفات الجاسوسية الصهيونية اللي حصلت في مصر، واحدة من عملاء الموساد اللي غرست بالفعل في الغلط معاهم، ولكن وكانت سبب في موت أخوها، ولكن في تطورات حصلت معاها فيما بعد. قبل الفاصل وضحنا مين هي دلال رستم، من عائلة مين، إيه اللي حصل لها لما كانت في مصر، إزاي تم التأميم على ثروتها، إيه اللي خلاها تسافر إيطاليا، تعرفت على مين في إيطاليا لما راحت بنسيون رخيص شوية بفلوس قليلة، تعرفت على مين كمان من بعض عملاء الموساد اللي هي ما كانتش تعرف، وإزاي بدأت الخطوة الأولى لما تم تسليمها تقارير عشان تترجمها من اللغة الفرنسية إلى اللغة الإيطالية. زي ما قلنا قبل الفاصل ان دلال رستم وهي بترجم التقارير دي اكتشفت حاجات كارثيه. التقارير الفرنسيه اللي تم تسليمها من رجل اعمال فلسطيني ادم نعمان اكتشفت حاجات كارثيه. اكتشفت ايه بقى؟ اكتشفت ان التقارير اللي معاها دي فيها اسرار في منتهى الخطوره والسريه فيما يتعلق بالاوضاع في مصر الاقتصاديه والسياسيه والعسكريه، والمفروض ان الاسرار دي محدش يعرفها الا جهتين، اما الدوله، يعني الدوله هي اللي تبقى عارفه اسرارها يعني، او دوله تانية معاديه. يعني من الاخر كده الصوره بقت كامله قدام دلال، وعرفت مين هو ادم نعمان ده، ان هو اكيد حد من اسرائيل او من الموساد الاسرائيلي، ومع ذلك هي ترجمت التقارير للاخر وراحت لادم نعمان في المكتب او في العنوان اللي هو ادهولها. آدم نعمان لما استلم منها التقارير أراها كلها بعناية، ولقى إن هي مترجمة التقارير كويس جدا، بس قال لها إيه؟ قال لها أظن دلوقتي أنت بعد ما قريتي التقارير دي كلها عرفتي إيه هو إيه الموضوع كله، وعرفتي إنك أنت لو هتشتغلي مع مين. أظن كده الصورة بقت واضحة بالنسبة لك. دلال وبمنتهى السرعة بصت له بغضب شديد وقالت له إنها لا يمكن تتعامل معاهم، ولا يمكن ان هي تخون بلدها باي شكل من الاشكال. بس ادم نعمان ضغط على الوتر الحساس، قال لها مين قالك ان احنا عايزينك تخوني بلدك؟ احنا عايزينك تنتقمي من النظام اللي تسبب في انه فرض التأميم على ثروتك، النظام اللي كان سبب في موت ابوك وامك، النظام اللي كان سبب في انك مش عارفه تصرفي على اخوك، النظام اللي خلاك تتجوزي واحد للاسف مرمطك وسابك في بلاد الغربه لوحدك، لكن لا تخوني بلدك ولا حاجه. شفتوا الخبص يا جماعة؟ ده دليل انه لما الناس دول لما بيرموا شباكهم على فريسة معينة بيدرسوه كويس قوي، بيدرسوا نقطة الضعف اللي فيه علشان يدخلوله منها. ولان دلال فعلا من جواها كانت متضايقة جدا من اللي حصل لها واللي تعامل معها بسبب اوضاع النظام في مصر وقتها، ما خدتش في ايده غلوة ووافقت على طول انها تشتغل معاه. كانت مهمة دلال ايه بقى؟ مهمتها إنها هتسافر على مصر وحيكون في 2 من عملاء الموساد موجودين في مصر، هي هتشتغل معاهم، هتستلم منهم أفلام فوتوغرافية وصور لمواقع عسكرية ومواقع مهمة في مصر، ودورها إنها تستلمهم منها وتسافر تاني على روما وتسلمهم للناس اللي هما بيمثلوا الموساد في روما. يعني دورها من الآخر كده سلم واستلم. وبدأت فعلا دلال في شغلها اللي هو سلم مستلم ده، انها تروح مصر وتستلم الافلام والصور الفوتوغرافيه سنه 1970، وكانت فعلا بتستلم الافلام والصور الفوتوغرافيه من 2 من اللي هم عملاء الموساد الاثنين دول وتسافر تاني على روما لتسلمها للناس زي ما الشغل اللي طلب منها. اخو دلال بقى اللي احنا قلنا ان هو اسمه عصام كان واحد من اعضاء جماعه معينه اسمها سيناء العربيه. المعلومة دي طبعا دلال ما كانتش تعرفها، يعني دلال ما كانتش تعرف ان اخوها عضو من الفدائيين اللي هم في جماعة سيناء العربية. عصام قدر مع مجموعته اللي هي سيناء العربية ومع الفدائيين الشباب اللي زيه ان هم يقوموا باشرس واقوى العمليات الفدائية في سيناء ضد اسرائيل. من الاخر كده يا جماعة الجماعة دي كانت مورية اسرائيل الويل. ففي أوامر مشددة وجهت لدلال من الموساد إنها لازم تجيب معلومات علشان يكشفوا بيها إيه هي جماعة سيناء العربية دي. الحقيقة دلال نفذت الأوامر بالحرف وقدمت معلومات في منتهى الخطورة عن المنظمة دي، وشباب الفدائيين المصريين كانت النتيجة يعني بسبب المعلومات اللي هي قدمتها إنه إسرائيل رصدت تحركات الفدائيين الشباب من الفدائيين المصريين اللي هم تابعين للمجموعة دي أو للجماعة دي وبدأوا في استهدافهم وقتلوا فعلا مجموعة من الشباب دول واللي كان من ضمنهم عصام أخو دلال. يعني دلال دروستهم كامل بالمعلومات اللي هي قدمتها للموساد كانت سبب في إن أخوها يتقتل على إيد إسرائيل. دلال لما عرفت باستشهاد أخوها وعرفت إن هي السبب في موته بسبب مساعدتها للموساد قررت إنها لازم تنتقم من الموساد ومن إسرائيل بأي طريقة من الطرق. طب في الوقت ده بقى المخابرات المصرية كانت فين؟ المخابرات كانت بتعمل كل التحريات بتاعتها بشكل دقيق جدا، وفعلا التحريات اللي هي عملتها ثبت ليها او نتج عنها انها عرفت مين هم عملاء الموساد في مصر، مين هم الاثنين اللي بيشتغلوا مع دلال رستم كامل. عرفت ان في اثنين ومعاهم دلال رستم كامل، بس قائد العمليه مرضاش ان هو يقبض على دلال رستم كامل. ليه؟ عرف ان دلال كان ليها اخ وان هو استشهد وان هي كانت سبب في استشهاده، فقائد العمليه قال ايه بقى، احنا بدل ما نقبض عليها اكيد دلال في الحالة اللي هي فيها دي هتيجي على جهاز المخابرات المصرية ومش بعيد انها تحاول تساعدنا، فاحنا ممكن نستغل ده وتكون هي بالنسبة لنا عميل مزدوج، تكون هي بالنسبة لنا الطعم اللي احنا نجيب بيه عملاء الموساد من بره، تكون هي بالنسبة لنا الطعم ان احنا نديهم معلومات مغلوطة، خصوصا ان احنا على ابواب حرب اللي هي حرب 73. يعني جهاز المخابرات المصرية حاول إنه هو يستغل دلال رستم كامل كطعم للإيقاع بإسرائيل. حقيقة اللي حسبوه هو اللي حصل، دلال رستم راحت برجليها لمبنى المخابرات المصرية معاها اعتراف كامل بكل اللي هي عملته، إزاي تم تجنيدها، مين هم العملاء اللي بيساعدوها في مصر، وقالت للمخابرات إنها مستعدة إنها تتسجن وتتعدم كمان. لكن المخابرات رفضت، وكانت هي دي بداية عمل دلال مع جهاز المخابرات المصرية للإيقاع بإسرائيل عشان تتحول حياتها كلها من جاسوسة كانت خاينة لمصر لواحدة بتشتغل لصالح بلدها. وبمساعدة دلال رستم قدرت المخابرات المصرية إنها تقبض على أكتر من جاسوس في مصر كان عميل للموساد، وكمان قبضوا على آدم نعمان اللي كان وقعها في الأساس مع الموساد الإسرائيلي وتحكم عليه بالإعدام. أما دلال نفسها ما تحكمش عليها بالإعدام وما خدتش أي عقوبة. حلقة النهاردة لو هتوضح حاجة هي هتوضح ثلاث محاور مهمة. نمرة واحد، إسرائيل دايما زي ما قلنا بتدرس الفريسة اللي عايزة تصطادها صح، بحيث تشوف نقطة الضعف فين وتدخل لها منها. نمرة اتنين، إنه ممكن لو لقيت نفسك غرست في الغلط ما تخافش، ممكن جدا لو لقيت نفسك تقدر تلحق نفسك إلحق نفسك وما تخافش، روح وقول وإن شاء الله مش هيحصل لك أي حاجة زي ما حصل مع دلال رستم. النقطة التالتة بقى والمهمة، نحذر يا جماعة من الخيانة لأن ممكن تكون النهاية كارثية، نفقد أعز الناس على قلوبنا ونكون إحنا السبب من غير ما نقصد. بتمنى يا رب تكونوا استمتعتوا معنا النهاردة في حلقتنا، تكون أضافت ليكم محور جديد وملف جديد. يا رب يا أدم أنت كمان تكون استمتعت بحلقة النهاردة معايا. استنونا إن شاء الله في الأسبوع الجاي بإذن الله في نفس الميعاد حلقة جديدة من رادار دولي، ويا رب بإذن الله تكونوا في أحسن حال. كان معاكم عواطف الوصيف، وليكم مننا أحلى وأجمل سلامات. سلامات.